بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد تحل علينا نعمة وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كل أمين. يوم الثامن والعشرون من شهر مرمهات المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم ونحن أنتم مغفر الخطايا والزلات والآثام والسيئات من قبل مراحم الرب أبي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 53 للشهداء 337 ميلادية تنيح الملك قسطنطين الكبير، ولد سنة 274 ميلادية واسم أبيه قنسطة وأمه القديسة هيلان. وإنما كان أبوه ملكا على بيزنطيا كان مكسيميانوس ملكا على روما وديقلديانوس ملكا على أنطاكيا ومصر. وكان والده قنسطة وثنيا إلا أنه كان رحوما محبا للخير، واتفق أنه مضى إلى الرها وهناك رأى هيلانا فتزوجها وكانت مسيحية فأنجبت قسطنطين وربته تربية حسنة وكانت تبث في قلبه الرحمة والشفقة على المسيحيين. ولما كبر تزوج ابنة ماكسيميانوس قيصر بعد وفاة والده سنة 306 ميلادي، فأعطاه لقب قيصر فتسلم المملكة ونشر العدل والإنصاف فأحبه الجميع. زحف لمحاربة ماكسينديوس ملك إيطاليا وطلب من المسيحيين يصلوا من أجله، وفي أثناء الحرب رأى في السماء في نصف النهار صليبا منيرا جدا مكونا من كواكب مكتوب تحته باللغة اليونانية بهذا تغلب، وكان ضياءه يشاع أكثر من نور الشمس، فأراه لوزرائه وقوات جيشه ثم أمر بعمل علم كبير ورسم عليه علامة الصليب، ثم اشتبك في الحرب مع ماكسينديوس فهزمه وأغرقه في نهر التيبر هو ومعظم جنوده. ودخل قسطنطين روما فاستقبله أهلها بالفرح والتهليل وأصبح قسطنطين ملكا على الشرق والغرب. ولما استقر به المقام في روما أصدر أمرا في سائر أنحاء المملكة بإطلاق المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم، كما أمر أن لا يشتغل أحد في أسبوع الآلام كأوامر الرسل. ثم أرسل أمه الملكة هيلانا إلى أورشليم للبحث عن الصليب المقدس، فوجدته وبنت كنيسة القيامة ووضعت فيها الصليب. وفي السنة 17 من ملكه والتي توافق 325 ميلادية اجتمع المجمع المقدس المسكوني الأول في مدينة نيقيا الذي حرم بدعة أريوس وأصدر قانون الإيمان النيقاوي مع عدة قوانين أخرى رتب بها أمور الكنيسة المسيحية أحسن ترتيب. كتب قانون الإيمان النيقاوي ده القديس أثناسيوس الرسولي البابا 20، وكان لسه ساعتها ما بقاش بطرك، لكن كان الأنبا ألكسندروس 19 أخده معاه لأنه كان شماس مشهور جدا، الأيقونة بتاعته اهي اللي موجودة، وماسك قانون الإيمان وراه 318 يعني الآباء المجتمعين في مجمع نيقيا. حدد قسطنطين مدينة بيزنطة ودعاها باسمه القسطنطينية وبنى فيها الكثير من الكنائس وأحضر إليها أجساد القديسين من الرسل أجساد الكثيرين من الرسل والقديسين. ولما أكمل سعيه الصالح، دلوقتي أظن قسطنطينية دي اسمها اسطنبول تركيا أعتقد كده، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام في نيقوموديا ووضعوه في تابوت من الذهب وحملوه إلى القسطنطينية، فاستقبله البطريرك والكهنة بالصلوات والتسبيح الروحية ودفنوه في كنيسة الرسل في المقبرة التي أعدها لنفسه. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1568 1852 تنيح القديس البابا بطرس السابع البطرك 109 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بقرية الجول وهي مركز منفلوط محافظة أسيوط، لذلك لقب بالجولي. ترهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس ولحسن سيرته وكثرة فضائله رسموه قسا ثم قمصا، ولما بلغ خبره إلى البابا مرقس الثامن استدعاه لكي يرسمه مطرانا على الحبشة، ولكنه رسمه أسقفا عاما للكرازة سنة 1808 باسم الأنبا توفيلس، وأقام في الدار البطريركية يساعد البابا مرقس في مهام الرعاية. ولما تنيح البابا مرقس أجمع رأي الجميع على إقامة الأنبا توفيلس الأسقف العام خليفة له، فأجلسوه بطريركا باسم البابا بطرس السابع سنة 1810 ميلادية. زي ما قلنا امبارح أو أول امبارح، بطرس السابع معناها إن في 6 بطاركة كان اسمهم بطرس، وده البطرك نمرة 7 اللي تسمى بطرس، لكن تعداده في الأصل البطاركة من ماري مرقس 109. كان هذا القديس ناسكا في مأكله وملبسه، متوشحا بالوداعة والاتضاع، واسع الاطلاع، وقد نالت الكنيسة في عهده سلاما وطمأنينة. كان البابا بطرس يبغض السيمونية جدا. سيمونية يعني الناس تدفع فلوس عشان تاخد رتبة، دي اسمها سيمونية، وجاية من سيمون الساحر اللي بعد ما آمن وشاف القديسين الرسل بيحطوا ايديهم على المؤمنين فيحل عليهم الروح القدس، ادى فلوس كتيرة لبطرس الرسول وقال له ادوني انا كمان الموهبة دي عشان كل اللي حط ايدي عليه يحل عليه الروح القدس. فطبعا بطرس انتهره بكلمات شديدة جدا جدا موجودة في سفر أعمال الرسل، ومن يومها سميت السيمونية على أي واحد نفسه يبقى سيس يبقى رتبة كهنوتية يروح ياخد قرشين ويديهم للمطران ولا يديهم للبطرك عشان يرسموا، دي اسمها السيمونية. كان البابا بطرس يبغض السيمونية جدا ولا يقوم برسامة أحد في أي رتبة من رتب الكهنوت إلا بعد التأكد من صلاحياته لهذه الخدمة. وفي أيام انخفضت مياه النيل فطلب منه الحاكم الصلاة من أجل ارتفاع مياه النيل، فأقام البابا خيمة على شاطئ النيل ورفع فيها صلوات القداس الإلهي هو والأساقفة والكهنة والشعب. وبعد انتهاء القداس وغسل الأواني صب بعض الماء في الأواني وطرح هذه المياه في النيل، وللحال ارتفع ماء النيل حتى وصل إلى الخيمة التي أقيم فيها القداس الإلهي. في عهدي وصل الخبر إلى إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الذي كان واليا على الشام بأن النور المقدس يظهر من قبر السيد المسيح يوم سبت النور، فاستدعى إبراهيم باشا البابا بطرس ليحضر إلى أورشليم ليتحقق منه صدق هذا الكلام. وفعلا ظهر النور المقدس ورآه إبراهيم باشا بنفسه، وبهذا الحدث تأكدت صحة الإيمان في النور المقدس، وكرم إبراهيم باشا البابا بطرس وعادوا إلى القاهرة بكل إكرام. طبعا اليوم اللي راح فيه إبراهيم باشا منعوا الناس بأنهم يدخلوا ناحية القبر بتاع الرب يسوع المسيح، ولأن الناس اتحرموا منه فالنور طلع بقوة شديدة من القبر وطلع إلى أول عمود على اليمين، وانت طالع دلوقتي من الكنيسة، وشق العمود ده. اللي راحوا معانا القدس شافوا العمود وقفنا قدامه وخدنا بركة من هذا اليوم، يوم إبراهيم باشا ما أخد البابا بطرس الجولي علشان يتحقق من موضوع النور. من الأحداث الشهيرة التي خلدت ذكرى البابا بطرس وأكدت وطنية الكنيسة القبطية أن قيصر روسيا أوفد إلى البابا أحد الأمراء ليعرض عليه أن يتم وضع الكنيسة القبطية تحت حماية القيصر، فرفض البابا هذا العرض بحكمة روحية
ووطنية أصيلة. إذ سأل الأمير: هل ملككم سيموت؟ قال له الأمير: طبعا نعم. فقال البابا: نحن تحت حماية ملك لا يموت، وهو الرب يسوع المسيح. ولما سمع الوالي محمد علي بهذا الكلام ارتفع قدر البابا بطرس في عينيه كثيرا، وتأكد من وطنية الكنيسة القبطية. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام ودفن في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيها أيضا من سنة 1569 للشهداء 1853 تنيح القديس الأنبس ربامون أسقف المنوفية المشهور بأبي طرحة، سمي أبي طرحة لأنه كان يضع شالا على رأسه ينزل على وجهه. طبعا كان بيحط الشال ده لأن التاريخ بيقول إن وشه كان جميل، فكان تتطلع إليه النساء وهو بيبيع زيت زي ما هنشوف دلوقتي. لكن بعد ما بقى بطرك خشي على نفسه فبقى يغطي وشه بطرحة. هكذا كان يفعل القديس البابا كيرلس السادس. ولد هذا القديس بإحدى بلاد الشرقية من أبوين مسيحيين تقيين أسميا صليب، ربيا تربية مسيحية حقيقية. ولما كبر اشتغل ببيع الزيت، وحدث أن امرأة شريرة ادعت عليه بأنه قتل ابنها، ووصل الأمر إلى القاضي، فطلب صليب من الله أن يظهر براءته من هذه التهمة. ولما مثل أمام القاضي أمر الطفل الميت بالقيام ليخبر القاضي بالحقيقة، فقام الطفل وشهد ببراءته وقال طبعا أن أمه والداية اللي ولدته هم اللي موتوه لأنه كان ابن سفاح. شهد ببراءته أمام الجميع، وعلى إثر هذه المعجزة ذهب وترهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس، وهناك نما في الفضيلة حتى اختير أسقفا لكرسي المنوفية على غير إرادته. وقد منحه الله موهبة شفاء الأمراض وإخراج الأرواح الشريرة، فقد أخرج الروح النجس من الأميرة زهرة ابنة محمد علي باشا، وأرواح نجسة كثيرة كان يخرجها بقوة الصليب من اتضاع البابا بطرس الجولي اللي كان أيامه الأنبا سربامون. إن محمد علي بعد طلب بطرس الجولي علشان يصلي على بنته اللي كان عليها روح نجس، فالبابا بطرس قال للأنبا سربامون: روح صلي لها. قال له: أنا روح سيدنا، أنا راجل غلبان وأنت البابا، أنت اللي تروح. قال له: يا أبويا دي مواهب، ربنا مديك موهبة لازم تستخدمها. فبالتضاعه قال له: طب اديني بقى الصليب بتاعك علشان يبقى هو سبب البركة. خد صليب البابا، التضاع متبادل بين البطرك وبين الأسقف، خد صليب البطرك وأخرج به الروح النجس من الأميرة زهرة. كان هذا القديس محبا للعطاء في الخفاء، فكان يحمل قفصا به بعض العطايا يوزعها بنفسه على المحتاجين دون أن يعرفه أحد. واشتهر أيضا بالبساطة والحكمة، وكان الرب يسمع صلواته خصوصا عمن يطلب منه أن يصلي من أجله لكي يعطيه الرب نسلا. كما كانت له الشفافية الروحية التي بها كان يعرف بعض الأمور المستقبلية. بعد أن أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. بركة صلواتي فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. Oh. Κύριος Αβά Πέτρος εμφυσάς πιάρτσι ερεσάς